بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على حديثنا بإذن الله تعالى يتناول نظرة في خطب الإمام الحسين عليه السلام في صبيحة هذا اليوم، يوم عاشوراء. لا ريب أن الكثير من المؤمنين قد وفقهم الله سبحانه وتعالى ليلة البارحة ونهار هذا اليوم لاستماع مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه مرة أو أكثر، وهنيئا لهم وتقبل الله منهم العمل وأجزل لهم الأجر وحشرهم مع الحسين وفي شفاعته إن شاء الله. استمعوا بلا ريب إلى أن الحسين عليه السلام كان له في هذا اليوم خطبتان خطبهما في الصباح، ولعل الموقع حيث أنه يتلى المصرع والمقتل بكامله فلا يتسع في الغالب الوقت لشرح مفردات وجهات المعنى والبلاغة في هذه الخطب، ولعل الكثير من المؤمنين يحفظونها لكنها مع ذلك تحتاج إلى شيء من النظر المجدد والشرح لها والإشارة إلى بعض معانيها. نتعرض هذه الليلة بقدر ما يتسع الوقت لشيء مما تحدث فيه الإمام الحسين عليه السلام في صبيحة هذا اليوم. الرواية تقول أن الإمام الحسين عليه السلام بعدما صف أصحابه هذا اليوم للقتال ونظر في المقابل إلى جمع بني أمية وعسكرهم، رفع يديه بالدعاء إلى السماء وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل هم نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك ووكلته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته. أول ما يلاحظ الإنسان في هذا الأمر أن الحسين عليه السلام قبل أي تعليق، يعني الإنسان عندما يحصل قدامه مشهد مثير للكلام والحديث، قد يتعجب منه، قد يستكثر العدد وما شابه ذلك، يقول كلاما قد لا يكون مناسبا، شقد هذول كثير راح يغلبوننا مثلا، شنو نقدر نسوي احنا الى هالجموع الهائلة. لاحظوا ايها الاحباب ان ردود فعل الانسان على الاشياء تكشف عن اعتقاداته. تصيبه مصيبة على سبيل المثال، يتكلم بكلمة جازعة، يتبين أكو في إيمانه نقص. هذا كان مكانا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يصير عنده نجاح مبهر على الفور، يقول نعم هذا كله بفضل جهدي ونشاطي وذكائي. طيب آخر يأتي يقول هذا من فضل ربي. الفرق بين الشخصين، الحدث واحد، ولكن هذا شخص متكئ على نفسه فيما يزعم، وذاك متوكل على الله سبحانه وتعالى. وانت وانا نقدر ان نختبر امورنا في الحياة بهذه الصورة. في حال المصيبة أول كلام، أول موقف شنو نقوله؟ في حالات النجاح، في حالات التفوق، في حالات الرزق ماذا نقول؟ في حالات حصول مشكلة من المشاكل بيننا وبين أناس، أي موقف نقف؟ الإمام الحسين عليه السلام يعلمنا في هذا الجمع العظيم، 30,000 مو شيء قليل أيها الأحباب في ذلك الزمان. الآن تشوف مثلا ساحة كبيرة جدا فيها من الخيول والبغال والأسلحة، كل واحد وياه، فيتضاعف المشهد في ذهن الإنسان بين أن يجي يقول أنه شقد هذول كثيرين، ما رح نقدر، ما رح نسوي. طيب صار هذا يعني في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، لما قالوا إن قريش اتجهت إلى المدينة، شقد عددهم كان ذاك الوقت؟ قالوا 1,000. زين، بعض أصحاب النبي قال يا رسول الله هذه قريش ما عزت ما ذلت منذ عزت، هاي تغلبنا خلاص. طيب فلم يرتضي النبي هذا الكلام ولم يقبله. ليش؟ مو محله، مو وقته، على أنه كلام غير صحيح. قريش كانت ذليلة كما تشير إلى ذلك سيدتنا الزهراء عليه السلام، تقول أذل خاسئين. بس هذا الكلام مو محله. الإمام عليه السلام يعلمنا هالجمع الهائل المتعطش 30,000 في ما هي من رواياتنا عن الإمام الباقر عليه السلام. فالإمام عليه السلام وجه نظر الناس الذين معه الأصحاب إلى قوة الله عز وجل وإلى الثقة به وإلى التوكل عليه. اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شد، وأنت لي في كل هم نزل بي ثقة وعدة. ما احتاجنا إلى عدد وأسلحة وغير ذلك، ما دامت قوتك يا ربي تمدني وأنت عدة لي. صحيح، كم من كرب يضعف فيه الفؤاد، الإنسان بالتالي مو حجر، عنده مشاعر، عنده إحساس، وكل ما زاد علمه ومعرفته إحساسه يزداد. لذلك مثلا الأكثر حزنا على الحسين عليه السلام يتبين هذا إحساسه أكثر، يتبين هذا وعيه للقضية وأطرافه أكثر من ذاك اللي مثلا يقول لك أنا ما أبكي أو ما أتأثر. إيه صحيح، قد لا تتأثر لأنك لم تحط علما بما جرى ويجري، زين، هذا أحد الأسباب. فالإنسان الواعي أكثر، العارف أكثر، هذا قلبه يتأثر، يضعف فيه الفؤاد، تقل فيه الحيلة. تقدير الإنسان يقول مو أنه يقول ما هذا ما يهمني عن جهل، لا، يدري أن هذا عددهم كبير، ويدري أنه أنصاره عددهم قليل، ولكن هو يعتمد على قوة لا تتناهى وهي قوة الله. أنزلته بك ووكلته إليه فكشفته وفرجته فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. انتهى من هذا الدعاء، هذا طبعا الدعاء نفسه، سبحان الله، نفسه قاله نبينا المصطفى محمد. في معركة بدر لما رأى جموع الكفار يعادلون على الأقل 3 مرات بمقدار المسلمين، قرأ هذا الدعاء: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة. وقد نقل ذلك الطبري وابن الأثير وغيرهما، بعضه باختصار وبعضه بتفصيل. ثم بعد ذلك الإمام الحسين عليه السلام وجه كلامه إلى أصحابه، قال: إن الله قد أذن في قتلكم هذا اليوم، أنتم شهداء هذا اليوم، كلكم تقتلون. طبعا هو أخبرهم في الليلة الماضية عن مصارعهم واستعلم نياتهم وكشف عن بصائرهم، فالآن يقول لهم هذه الساعة ساعة تنفيذ ذلك الكلام الذي قيل سابقا. ثم تقرب قريبا باتجاه معسكر بني أمية بحيث يسمعه الطرفان. احنا هنا لازم نفترض عدة افتراضات، انه كيف يسمع الإمام الحسين عليه السلام ذلك الجيش الكبير؟ إما أن نقول بأن الإمام الحسين عليه السلام رفع صوته بأقصى ما يستطيع، وأن ذلك الجيش هدأ. الغالب أيضا أنه يصير لما يجي واحد ويريد أن يتكلم وهو ممن يستمع إليه، الكل يحرص على أن يسمع كلامه. فالإمام الحسين ضمن الظروف الطبيعية أسمع هؤلاء وهؤلاء ما كان يريد، أو أسمع أكثرهم، لا سيما من كانوا في مقدمات ذلك الجيش، لأن 30,000 نحن نفترض أنه لو كان مثلا كل واحد يقف مع سلاحه وفرسه إذا كان فارسا وغير ذلك بمعدل مثلا متر واحد، هذا يعني يحتاجون إلى 30,000 متر مربع على الأقل، وإذا كان خيول رح تزداد، يزداد العدد إلى 60,000. طيب، فإما أن نقول أن الحسين من جهة رفع صوته بأقصى ما يمكن، وأن أولئك نظرا لأنهم كانوا يريدون أن يسمعوا ما الخبر ما القضية، طيب، أخفتوا أصواتهم وأصاخوا أسماعهم، أو أنه قسم منهم لا سيما من كان في المقدمة، وهم عادة الأشخاص اللي عندهم جوانب قيادية أو عسكرية مهمة، واللي هم عندهم قيادة الجيش، أو أن نقول كما احتمله بعضهم أن الحسين عليه السلام استعان بالقوة الغيبية في إسكات هذا الجمع وفي إيصال صوته، يعني أن الإمام الحسين عليه السلام وهو عند الله عظيم وله صلاحية أن يستعمل الجانب الغيبي عندما يحتاج إليه في تبليغ رسالته. بعضهم يعبر عن هذا بالولاية التكوينية، بعضهم يعبر عنه باستخدام المعجزة وهكذا. فإما نلجأ إلى الطريق الأول أو نلجأ إلى الطريق الثاني. ثم الإمام الحسين عليه السلام بدأ في خطبته تلك، قال: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي. أنتوا إلكم حق علي، عجيب، لهؤلاء الناس حق على الحسين. نعم، هو حق الهداية، ما أخذ الله على العلماء من عهد أن يرشدوا الجهال، أن يعرفوا الناس الطريق. العالم ما يقدر يقعد ببيته ويحتفظ بعلمه وينتهي الأمر، لا، لازم يعلم. بالطرف المقابل أيضا، غير العالم أخذ عليه أن يتعلم وأن يسعى. ولذلك لو أن إنسانا جاء يوم القيامة وقال: أنا ما عرفت الأحكام وما دريت عن العقائد وما عرفت قضية الصلاة ولا الغسل ولا كذا، يقول لها: لا تعلمت. هذا جواب أبدا ما مقبول من عندك، أنت تعاقب، لأنه كان بإمكانك أن تتعلم وهي مسؤوليتك في ذلك فلم تتعلم. في نفس الوقت أكو على العالم مسؤولية وهي أن يعلم. لو أن شخصا جاء إلى العالم وسأله مسألة في أمور الدين على وجه الخصوص، يجب على العالم إذا كان عارفا بها يجب عليه أن يخبره بالحكم الشرعي. إرشاد الجاهل وتعليم غير العالم هذه مسؤولية العلماء، مو مطلوب منه أن يروح يطارد وراء الناس، ولكن لو جاءه أحد وسأله وجب عليه أن يجيب إذا لم يكن هناك مانع من الموانع. فالإمام عليه السلام يقول: أنت لكم علي حق التعليم، أنا عالم وأنتم غير عالمين، فإلكم حق علي أعلمكم، أعظكم، أرشدكم، أخرجكم من الجهل والظلمة إلى النور والوعي، حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر لكم أو إليكم من مقدمي عليكم. قسم من الناس يتصور أنه حتى أعتذر لكم يعني أقول أنا آسف، تأسفت تندمت على جيتي إلكم، لا ليس صحيحا هذا. هذا إشارة إلى ما ورد في القرآن الكريم في حالة الأنبياء، إشارة لقول الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وجماعة قالوا للأنبياء ما يفيد في هذول الكلام، ليش تعظونهم وليش تقول لهم هذولهم آخرهم إلى جهنم وبئس المصير، فليش تتعبوا حالكم؟ لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا شنو؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني أنا بعملي هذا أكون قد أعذرت إلى الله عز وجل أني أديت مسؤوليتي كاملة، ولم يبق هناك أي مجال للتقصير فيها. معذرة إلى ربكم من جهة، أنا أكون قد أديت كل مسؤولياتي الإلهية واستنفذت آخر محاولاتي في هدايتهم، وأيضا ولعلهم يتقون. ممكن قسم من الناس تتغير أفكارهم، وهذا حصل، ها على الأقل ما ذكره المؤرخون كان هناك 32 شخصا ممن تأثر بكلام الحسين عليه السلام مباشرة، وقسم منهم انضموا إليه وأصبحوا شهداء في هذه المعركة في صف الحسين عليه السلام، وقسم آخر بقي تأثرهم فيما بعد وقاتلوا في وسط معسكر بني أمية. يعني ظلت هذه القضية تتفاعل معهم، قسم منهم مثل الحر بن يزيد الرياحي إجا الصوت خلاص كان في المقدمة من القادة، هذا ابنه أيضا قيل علي ابن الحر وقيل بكير ابن الحر أيضا كان هكذا، وقسم من الذين تأثروا بكلام الحسين عليه السلام كانوا في الوسط بعد ما يقدرون يطلعون من وسط 30,000 واحد، فظلوا يقاتلوا من حولهم وقتلوا في ذلك المكان. ولعلهم يتقون. فإذا حتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم فإن قبلتم عذري، عذري بمعنى حجتي هنا مثل عذرا أو نذرا كما جاء في القرآن الكريم، وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد. وهذا يفسر معنى العذر. العذر بمعنى أنا أبين إليكم حقيقة أمري، أبين لكم أفكاري، إذا طاوعتموني كنتم لذلك أسعد، وإذا خالفتموني بعد هذا على مسؤوليتكم، ولم يكن لكم علي سبيل. وإن لم تقبلوا عذري ولم تعطوا النصف من أنفسكم، إذا شفتوا أن كلامي بعد ما أتكلم معكم فيه رأيتم أنه ليس فيه حجة كافية، راح نلاحظ أن نمط الخطاب في هذه الخطبة يختلف اختلافا جذريا عن الخطبة الثانية اللي هي ربما بين هذه وبين تلك، لعله ساعة زمان أو ساعة ونص هالحوالي، بس تماما هما مختلفتان تبعا لاختلاف الظرف، راح يتبين كيف هما مختلفتان. إن لم تقبلوا عذري ولم تعطوني النصف من أنفسكم فشنو؟ هنا يبدأ الاقتباس القرآني من كلام نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، قال: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إن ولي الله. الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. عندنا هنا أكثر من فكرة. أول فكرة قضية الاقتباس القرآني من فنون البلاغة التي رأيناها في كلمات المعصومين عليهم السلام من رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسنين وسائر المعصومين، أن يقتبس من القرآن آية كاملة أو أكثر من آية أو جزء من آية ويخليه في كلامه، فتكاد لا تفرق بين الكلامين لقوة كلام المعصوم. نعم، كلام القرآن الكريم معجز، لكن يدمجه معه دمجا حتى كأنك تراه كلاما واحدا، مع أن هناك فارق، هو فارق الإعجاز، لكن شدة المجانسة والمشاركة والمشابهة بين الكلامين، وهذه نمط من أنماط البلاغة الكبيرة التي هي لدى المعصومين عليهم السلام. لاحظونا، فإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النص من أنفسكم، تبدأ آية، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. نبي الله نوح على نبينا صلوا عليه، يتحدث عنه القرآن الكريم فيقول: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. هذا اقتباس من الإمام عليه السلام كلام نبي الله نوح مع قومه، ضمنه هنا بشكل بليغ ودقيق. كمل هذه الآية، جاب آية ثانية من سورة أخرى: إن ولي الله، وهذا لسان حال نبينا محمد. إن ولي الله الذي يتولى، الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لا بأس أن أشير هنا إلى إشارة. قبل مدة في أيام شهر رمضان، أكو بعضهم قال: شوفوا كيف أنتوا تقرأوا هذا الدعاء، دعاء الجوشن أو دعاء أبي حمزة الثمالي، والحال أنه فيه آية غلط. الإمام قال: آية ذيلها ليس بصحيح، والله واسع عليم، هذه ما موجودة في هذه الآية. سامحك الله يا من اكتشفت هذا بزعمك. لا أخي، أنت ما متوجه إلى أن هناك أكو نظام في البلاغة يسمى الاقتباس من القرآن، فالذي يتحدث عند هذه المقدرة من الممكن أن يأتي بعدة آيات أو بعدة أقسام من الآيات ويخليها بجنب بعضها. إذا بالكتابة رح يصير هناك بين قوسين، بس إذا في الكلام بعد ما رح يقول سدوا القوس ورح أفتح قوس جديد وآية جديدة، وإنما يتريث قليلا ثم يبدأ في المقطع الآخر. فلما يجون يكتبوها قسم، خصوصا في تلك الأزمنة بعد ما في علامات التنقيط هذه وسد القوس وافتح القوس وما شابه ذلك، فقسم من، ففي الدعاء قد تجد كلها جاية على سياق واحد. يجي واحد يقول: ايه كيف الإمام يغلط في هذه الآية بشيء والآية واضحة وماكو هالشكل؟ لا أخي، أنت اشتبهت والإمام لم يشتبه، وإنما هذا من الاقتباس. هنا يمكن قسم من الناس إذا يلاحظ كيف هذه آيتين، هذه آية في سورة الأعراف وذيك آية في سورة يونس، كيف يصير؟ كيف يستشهد بها الإمام؟ لا، هذا من الاقتباس ومن البلاغة. فالإمام عليه السلام جاء بآيتين، الزهراء عدها في خطبتها سلام الله عليه كثير من هذا، آية من أول القرآن وآية من آخر القرآن وبينهما تمام المجانسة وبينهما كلامها، وكأن كل الجملة هي جملة واحدة. فالإمام عليه السلام اقتبس من القرآن هذا لما قال: فلما سمعنا النساء منه هذا صحن وبكين وارتفعت أصواتهن، باعتبار أن الموقف كان موقف وداعي تقريبا. فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه علي الأكبر وقال: سكتاهن فلعمري ليكثر بكاؤهن. ليش مستعجلات على البكاء من الآن؟ وراهم جاي البكاء. ولما سكتن حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه. هذا كلام منه، كلام الراوي، وينقله الطبري. يا ليت أن الراوي الأصلي نقل كلام الإمام عليه السلام، لأن هذا أيضا ترى وصف النبي، حمد الله عز وجل، الثناء على الله وحمده، هذا يبين مساحة واسعة في معرفة الإنسان بربه. الإنسان اللي ما يعرف من الله إلا الشيء القليل. شايفين مثلا بعض أدعية التي تنقل من غير مدرسة أهل البيت، أدعية مختصرة باهتة ليس فيها ذلك العمق، ليس فيها ذلك التعريف بالله. وتعال شوف مثلا دعاء الجوشن، دعاء الجوشن تدري شنو؟ 1000 صفة لربنا سبحانه وتعالى، 1000 صفة. مدرسة توحيدية كاملة تتكون من 1000 صفة، كل صفة تحتاج إلى بحوث فيها. طيب، هذا كلام المعصوم، لأن هذا الكلام نابع من معرفة واسعة، فيعطيك كلاما كثيرا بليغا. إذا واحد ما عنده هذه المعرفة، كلش إذا تورط يروح إلى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، وينهي القضية. هنا يقول حمد الله، أثنى عليه، صلى على النبي وعلى الملائكة والأنبياء بما لم يسمع متكلم قبله ولا بعده. طيب، مع ملاحظة ذلك الموضع، ها، لكل مقام ظرف معين. يعني الآن واحد في ظرف اللي أحيط به من كل الجهات، والجيش الآن متعطش إليه، هذا كيف يستطيع الانطلاق في وصف الله عز وجل ومدح النبي بما لم يسمع متكلم قبله؟ في مسجد الرسول إش قد قاموا متكلمين، في سائر المساجد إش قد قاموا في حالة ارتياح واسترخاء وماكو شيء، مع ذلك لم يتكلموا ككلام الحسين عليه السلام في تلك المعركة بلاغة وفصاحة وقوة معنى. ثم قال: عباد الله، اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر. تحذير من الدنيا، واضح الجهة. ليش؟ لأن هؤلاء الذين جمعوا وجاءوا وقطعوا المسافات، ما جايين من أجل رسالة يقاتلون فيها، وإنما عندما قال لهم ابن زياد وقد زاد الأمير في عطائكم 100 درهم، هذا قسم وقسم آخر لما يطلع يقتل. فإذا هي قضية دنيا، إما رغبة فيها أو خوف من مفارقتها. الذين خرجوا خوفا من الموت خائفون من أن يخسروا هذه الدنيا وبقية العمر، والذين خرجوا رغبة في 100 درهم رغبة في دنيا. فإذا المركز في القضية ما هو؟ هو الدنيا. يناسب أن يحذر الإمام الحسين عليه السلام من الدنيا، فإن عباد الله اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر، فإن الدنيا لو بقيت على أحد أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء، غير أن الله خلق الدنيا للفناء، فجديدها بال ونعيمها مضمحل وسرورها مكفهر، والمنزل قلعة والمنزل تلعة والدار قلعة، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كل جملة من هذه تحتاج إليها شرح في قضية التشبيه من أين جاء وما هو وجه البلاغة فيه، لكننا نطوي عنه كشحا إلى ليلة أخرى نتحدث فيه وفيما بعد، حتى لا نطيل هذه الليلة. لا ريب أن أكثر المؤمنين في هذا اليوم من الصباح وبعد الظهر كانوا مشغولين بالعزاء وبالبكاء والرثاء والمشاركة، فلا نطيل عليهم هذه الليلة وقد بلغنا إلى هذا المقدار. هذه الليلة كما تعلمون هي ليلة 11 من المحرم، ليلة الأحزان، ليلة الغربة، ليلة الوحدة، ليلة الوحشة. في الليلة الماضية كانت المخيمات تزهر بأنوار أصحاب الحسين عبادة ورعاية وحماية، وهذه الليلة ما الذي جرى في المخيمات؟ أكو مخيمات أصلا بقت هذه الليلة؟ لا، ماكو خيام هذه الليلة، لم يكن هناك خيام، لأنه على مرحلتين أحرقت خيام آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرحلة الأولى في حال وجود الحسين عليه السلام، لا يزال الحسين على قيد الحياة، جاء شمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه وأشعل جانبا من المخيم، والإمام الحسين ومن بقي من أهل بيته أطفأوا تلك النار. هذه المرة الأولى، والمرة الثانية بعدما صرع الحسين عليه السلام وقطع رأسه الشريف، نادى اللعين علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. الله أكبر، زينب من الظالمين، سكينة من الظالمين، الأطفال الرضع من الظالمين، فأتي له بقبس فاضطرمت الخيام بالنار وأخذت تسري النار من مكان إلى مكان، والأطفال والنساء واليتامى يفررن من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة، حتى إذا اشتعلت كل الخيام فررن في الصحراء، يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة، ينخن وين راح وين ما ظل بالعرب شيم،
وكل خيمة تشب بنار قام انظر بني الهيمة والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه سال بعد أن أحرقت الخيام فرت النساء بعضهن قصدن طريق الغري يستنجدن بأبي الحسن علي سلام الله عليه وبعضهن صرن في البيداء زينب سلام الله عليها بعد ذلك بدأت تجمع النساء والأطفال حتى لا يسحقن بحوافر الخيل لأن عدنا في الروايات أن بعض الطفلات من آل عقيل لما فررن أخذتهن الخيل وسحقن تحت حوافرها فالآن زينب بأبي وأمي قامت قيامتها أخذت تبحث عن الضائعات والضائعين حتى جمعت هؤلاء في مكان واحد هنا بعض بني بعض أصحابي عمر بن سعد من العسكر كأنما رق لحالهم كيف لا ولو كان الصخر يعاين أحوالهن لرق بذلك فجاء إلى عمر بن سعد وقال يا عمر أتريد هؤلاء أن يذهبن إلى الكوفة وإلى الشام أحياء أم تريدهن أن يمتن قال لا نريدهن سبايا إلى الكوفة قال إذن فمر لهن بشيء من الماء حتى يشربن أرباب الخبر يقولون قال له افعل ما بدا لك ذهب إلى الشريعة وأخذ شيئا من الماء وجاء إلى موضع اجتماع النساء والأطفال وعرض عليهن الماء يقبل ويشرب يعني زينب عليها السلام تقبل تشرب قطرة ماء وقد سمعت ابن أخيها ينادي أبا العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني أو تسمع الحسين يقول وحق جدي أنا عطشان اسقوني شربة من الماء وهي تشرب الماء الآن وما صار إلا ساعات من شهادة الحسين فأعرضت عنه وأعرضت باقي النساء عرضوا على الأطفال كل وحدة تشيح بوجهها عنه قال أرباب الخبر إلى أن وصل الدور إلى رقية بنت الحسين عليه السلام فلما عرض عليها قدح الماء أخذت ذلك القدح فكأن بعض النساء والأطفال تعجبن منها واستنكرن منها ذلك ما الذي تريد أن تفعله رقية وإذا بها قد انحدرت إلى أرض المعركة الوين رايحة قالت سمعت أبي يطلب الماء لما أخبرت بأن أباها قتل عطشانا كأني بها نادت أن أشرب لذيذ الماء وأهلي قضى وكلهم عطاش حسين الرمول أمس فراش جمعت زينب النساء والأطفال ولكن لا توجد خيمة ظلهن أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام صيوان ما ظلت التجي بظلها ليتا واقبل علي الليل وازدادت الوحشة أنا ما أشوف غير أطفال تتصار، وشيخ العشيرة حسين شيخ العشيرة حسين محد شال مطروح وبكترة علي الأكبر وجسام عباس عند البارحة يحوط الصواب يا أمر ينهى واخوتك كلهم مسلحي والخيل مسروجة وهلها مستعدين يصغون للصايح ولا منهم جف النام صبحيت وشبول الهواء آشم حولي وقوف ومسيت ما لقنا أعود ستار بالجفوف ويا يتامى قلوبها طارت من الخوف وين المعزة وين زهوت ذيك ليا قلها على السجاد يا عم شجاني حالك وانا ما اقدر اتحرك من مكان صاحت يا نور العين عتبي على زمان اللي علي الكرار ابوها شلون تنظام هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين والسامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.